الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا يزال المؤلف رحمه الله في سياق ذكره لأحداث قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. انتهينا في الدرس الماضي من ذكر ذلكم الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ذهاب إبراهيم مع سارة إلى مصر، وما وقع لسارة من ذلكم الأمر الذي وقع لها مع ذلكم الملك الجبار، فعصمها الله عز وجل ونجاها من بطشه وكيده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فذهب بها، أي بهاجر، لأن هاجر أخدمها ذلكم الملك سارة، أي أعطاها إياها، فسارة عليها السلام ملكتها إبراهيم رجاء أن تلد له بولد، لأنها أي سارة كانت عاقر، فولدت هاجر لإبراهيم إسماعيل. فبعد ذلك وقع ما وقع بين سارة وهاجر مما يقع بين الضرائر، فاتخذت سارة أمرا، ألا وهو أن هاجر لا تساكنها في مكان أو في بيت واحد. فقال المؤلف رحمه الله: فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره، مكان فضاء لا يوجد به شيء من مقومات الحياة، لا بشر ولا ماء ولا مسكن ولا شيء. قال: وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر. سقاء يعني قربة فيها ماء، وجراب فيه تمر، أي مكتل أو نحوه مما يوضع فيه التمر. ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم. الدوحة هي الشجرة الكبيرة، فوضعها تحت شجرة من شجر البوادي والقفار، وهذه الشجرة كانت قريبة من محل بئر زمزم قبل أن يعني ينبع، وقبل أن كذلك يطلع ماؤه لهاجر. ثم قف عنهما، والمؤلف هنا اختصر، وإلا فحديث الذهاب بهاجر وإسماعيل إلى مكة ثابت في الصحيح وبلفظ أطول مما ذكر المؤلف. فمما ذكر في الحديث أنه بعد أن تركها وإسماعيل عند هذه الدوحة ولع وغفى عنها، فتبعته وقالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا ماء ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها في المرة الأولى وفي المرة الثانية. ففي المرة الثالثة قالت له: الله أمرك بهذا؟ هل الله عز وجل أمرك أن تتركنا هاهنا؟ فقال لها: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. انظر إلى الثقة بالله عز وجل، طالما أن الله عز وجل أمرك بهذا اذهب، فلا خوف علينا ولا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فذهب إبراهيم، فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله. الثنية هو المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهو مكان مرتفع. فلما كان في هذا المكان ويشرف عليهما دعا الله فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. وهذا فيه أن المؤمن لا ينسى نفسه وأهله من الدعاء، من الدعاء. فانظر إلى عظم هذا الدعاء، ما دعا لهم بكثرة الأرزاق والأموال، وإنما دعا بصلاحهم: ربنا ليقيموا الصلاة، ليعبدوك بهذه العبادة ويتقربون ويتقربوا إليك بها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم حتى يأنسوا. ثم قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا فيه أيضا أنه لا حرج على المسلم أن يدعو الله عز وجل بأمور الدنيا، لكن أولا يدعو بأمور الآخرة. لا تقدم أمر الدنيا على الآخرة. بعض الناس إذا دعا، سواء كان في سجوده أو في الثلث الليل من الأخير، الثلث الأخير من الليل أو نحو ذلك من مواطن استجابة الدعاء، يجتهد في طلب الدنيا: اللهم ارزقني، اللهم يعني اعطني وكذا من هذه الدنيا، لكن ما تجده يدعو بأمر الآخرة، بالصلاح والهداية والإيمان والاستقامة، وكذلك بالمحافظة على الصلاة والثبات عليها ونحو ذلك. فانظر إلى نبي الله إبراهيم، أول ما بدأ في الدعاء بطلب الآخرة: ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. قال: ثم استسلمت لأمر الله، استسلمت لأمر الله، إذن لا يضيعنا الله، وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفدا فعطشت، يعني حتى انتهى التمر وانتهى الماء، والمكان ما فيه لا شجر تثمر ولا ماء ينبع ولا شيء. فقال: ثم عطش ولدها، فجعل يتلوى من العطش، يعني يتقلى ويتمرغ في التراب، حتى جاءت رواية فجعل يتلبط يعني يتمرغ في التراب من شدة العطش، من شدة العطش. فلا شك أنها تألمت لهذا الأمر فاتخذت الأسباب. قال ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، ذهبت تسعى لعل فرج يأتي من الله، يسخر الله لها بمسافرين أو بكذلك مكان فيه ماء أو نحو ذلك. فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا الذي الآن أصبح من شعائر الحج والعمرة، هذا المرتفع الذي يبتدأ منه السعي. فكانت الصفا والمروة مرتفعين وبينهما واد الذي الآن يسعى فيه الحجاج والمعتمرون. فصعدت على الصفا تنظر، لأن الارتفاع مظنة النظر إلى أماكن بعيدة، لعلها تنظر أحد بعيد فتذهب وتأخذ منه شيئا من الماء، شيئا من الماء. فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا، يعني أقرب جبل منها، وتطلعت فلم ترى أحدا، تطلعت يعني نظرت من جميع الاتجاهات لعلها ترى هل أحد يغيثها. فصعدت أدنى جبل وتطلعت فلم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه. فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها، والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر. فلما تمت سبع مرات تسمعت حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، يعني أن هاجر صعدت الصفا نظرت ما وجدت في هناك مرتفع آخر وهو المروة، فنزلت من الصفا فلما بلغت أصل الوادي سعت، والحكمة من سعيها حتى لا يغيب عنها ابنها، فهي تخشى أن يأتي حيوان كسبع أو أسد أو ذئب أو نحو ذلك من تلك الحيوانات المفترسة فيفترس ولدها. فكان الحكمة من سعيها في بطن الوادي حتى تسرع إلى الصعود على المروة حتى ترى ولدها. نعم. فلما ذهبت إلى صعدت على المروة نظرت لعلها تجد نظرت في الجهة الأخرى، في الجهات أخرى لم ترها على الصفا، فلم تجد أحدا، فنزلت من المروة. فلما بلغت بطن الوادي سعت حتى تصعد على الصفا، وهكذا تفعل سبع مرات. قال ابن عباس وهو سعي الناس اليوم، يعني السعي الذي شرع للرجال في بطن الوادي، وهي علامات الآن موجودة خضراء، أميال خضراء. فهذا الموضع هو الذي سعت فيه هاجر عليها السلام في بطن الوادي، في بطن الوادي بين الصفا والمروة، ففعلت ذلك 7 مرات، فلما وصلت في 7 إلى المروة، لأنها ابتدأت بالصفا وانتهت بماذا؟ بالمروة. يعني من الصفا للمروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني، وهكذا الثالث، الرابع، الخامس، السادس، 7، 8. فبدأت بالصفا وانتهت بماذا؟ بالمروة. فبعد ذلك سمعت كالصوت، سمعت كالصوت، فقالت صه، تعني نفسها كأنها تقول هذا تخيل مني، أن الصوت هذا مني أنا، ليس من أحد آخر. ولكنها بعد ذلك رأت ذلك الملك، فبحث في الموضع الذي فيه زمزم، قيل بجناحه وقيل بغير ذلك، فنبع الماء، نبع الماء، فجاء الفرج واليسر بعد الكرب والعسر، بعد الكرب والعسر. وكما قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما اشتد الكرب فلا بد له من انجلاء ومن زوال، لأن الله عز وجل وعد بذلك، وعد بذلك. وكما قال القائل: إذا لاح عسر فارجو يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر، قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. فجاء الفرج من الله عز وجل، فاشتد فرح أم إسماعيل به، وخافت أن يذهب هذا الماء وينتهي هذا الماء، فجعلت تحوضه، تحوضه يعني تجمع الماء في مكان واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء لكان عينا معينا، عينا نعم جاريا إلى يوم القيامة، أو عينا معينا إلى يوم القيامة. فاشتد فرح أم إسماعيل به، فشربت منه وأرضعت ولدها، وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى، وحوطت على الماء لئلا يسيح، يسيح يعني يذهب وينتهي وتشربه الأرض أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم، أي لم تحطه، لكانت زمزم عينا معينا، وهذا في البخاري، أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض، لصار ظاهرا جاريا على وجه الأرض، مثل بعض الأماكن الآن تجد تطلع منها يعني ينابيع تجري في الأرض، تجري في الأرض ولا تنتهي، ولا تنتهي، تستمر في الجريان. قال: ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب، يقال، أو عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. وجاء في هذا الحديث أيضا، المؤلف اختصر، أن هذه القبيلة رأوا طائرا عائفا كأنه على ماء، فقالوا: عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء، ليس فيه ماء. فأرسلوا أحدهم كي يأتيهم بالخبر، فذهب فوجد أم إسماعيل مع ولدها وعندهم هذا النبع، هذا الماء، فنادى على قومه فجاءوا وطلبوا منها السكنى عندها وعند ابنها فوافقت وكانت تحب الأنس، ولكن اشترطت عليهم أنهم ليس لهم في الماء شيء، فالماء ماؤها، فوافقوا على ذلك. فجاءت هذه القبيلة وسكنوا في هذا الموضع. قال: وشب إسماعيل شابا حسنا وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ أي صار بالغا تزوج منه امرأة أي من جرهم. ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها أي هاجر رضي الله عنها. والتعبير برضي الله عنها أو عليها السلام هذا من باب الدعاء، وإن كان رضي الله عنها خاص أو أكثر ما يستخدم في الصحابة، لكن يجوز أن يستخدم في غيرهم على وجه الدعاء وكذلك الندور، وإلا فهذا أمر أكثر ما يوصف به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، يعني جاء إبراهيم إلى هذا الموضع وقد ماتت هاجر وتزوج إسماعيل، وكان مجيئه في غياب إسماعيل، إنه راح يتصيد، يتصيد يعني يصيد صيد البر. فدخل على امرأته أي امرأة إسماعيل فسألها عن زوجها وعن عيشهم، ولم يقل لها أنا أبو إسماعيل، وإنما سأل أين زوجة إسماعيل، قالوا له هذه، فسألها عن عيشهم كيف عيشكم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة، يعني ما عندها صبر وقناعة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فكنا بتغيير زوجته أي زوجة إسماعيل بعتبة الباب، وهذا فيه كما تقدم المعاريض، لا تفهم هذه المرأة مقصده، فعبر بتغييرها بعتبة الباب لأنها امرأة غير صالحة، ما عندها صبر وما عندها قناعة. قال: ورجع من فوره لحكمة أرادها الله، يعني رجع إبراهيم ولم يلتقي بولده. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني تفرس وشعر أن شيء وقع في غيابه، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف وأنه سأل عنك، فأخبرته وسألنا عن عيشنا فأخبرته إننا في شدة وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك، يعني طلقها ثم تزوج إسماعيل غيرها. قال: ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، بعد فترة جاء مرة أخرى، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، امرأة صابرة، امرأة قانعة، امرأة صالحة، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها، وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يختار الزوجة الصالحة القانعة الصابرة الشاكرة، وإلا لو تزوج امرأة عامية أو غير شاكرة وصابرة لأتعبته، فلو أحسن إليها الدهر كله لقالت له: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فيحذر المسلم من ذلك. قال: ثم قال لها: إذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه، يثبت يبقي هذه العتبة، هذه الزوجة الصالحة. نعم. قال: ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى، يعني مرة ثالثة. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته إنا في نعمة وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال ذاك: أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، يعني يصلح هذا النبل. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، يعني تحاضنا وتعانقا. فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة، وهو البيت الحرام، البيت الحرام. قال: سأعينك على ذلك. فجعلا يرفعان القواعد من البيت، القواعد يعني الأساس، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، يناوله الحجارة، يعني يعينه بمناولته الحجارة، وإبراهيم يبني ذلك البيت، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يبكي عليه رحمة الله: انظر إلى هذين النبيين، يأمرهما الله عز وجل ببناء بيته وبهذا العمل الصالح، ومع هذا يخافان أن الله عز وجل لم يتقبل منهما هذه الطاعة. فقال: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. فكيف بالعبد الذي لم يؤمر من الله أمرا خاصا بعبادة ما؟ أليس هو أحرى وأحق أن يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا عند البناء، ما كانوا ينشدون ولا، مع أن يجوز ذلك، لكن كانوا يتضرعون إلى الله بالدعاء وكذلك التضرع ونحو ذلك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، والله عز وجل جعل علامة إلى يومنا هذا تدل على بناء إبراهيم لهذا البيت، وهو ذلكم المقام الذي فيه أثر رجله عليه السلام. فلما بدأ في البناء وبدأ البناء يرتفع عليه، أتى بهذا المقام حتى يصعد عليه ويرفع من البناء، يرفع من البناء. قد يقول قائل: المقام الآن بعيد من البيت، بعيد ليس هو قريب. فيقال: كان قريبا ثم أبعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه صار في القرب من البيت ازدحام، ازدحام بسبب الصلاة خلف المقام، يقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأخر هذا المقام إلى ما هو موجود في هذا الزمان. الآن تجد المقام ليس بالقرب من البيت، بينه وبين البيت مسافة، بينه وبين البيت مسافة، وهذا الأمر تم فيما بعد، وإلا كان في أول الأمر كان هذا المقام في موضعه الذي بنى عليه إبراهيم البيت، بنى عليه إبراهيم البيت. قال: فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق، ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم، ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. وهذا والله تجده محققا في من يذهب إلى ذلكم البيت، يذهب إلى ذلكم البيت، فتجد الأفئدة تهوى الذهاب إلى ذلكم البيت ببركة دعاء نبي الله إبراهيم، وهو القائل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم. وهكذا ما في ذلكم البيت من المنافع الدينية والدنيوية، والدنيوية وما فيه من البركة، وما فيه من كذلك الأمن والأمان، ومن دخله كان آمنا. وكم من المنافع والمقاصد التي يعني تحدث وتحصل للذاهب إلى ذلكم البيت. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في درس قادم. إلى هنا، الله تعالى.